الوجه الثاني يبدأ حالا، ونواصل القراءة حول مقترحات المؤلف حول التخطيط الجغرافي. 8. الدخل العام السنوي من الحجاج من جميع الأجناس يتبع بلا شك المرفق العام للدولة، ويوزع على أساس أن هؤلاء الإخوان جميعا من المطوفين أو الوكلاء والزمازمة وغيرهم يتقاضون رواتب معينة من مجموع الدخل العام السنوي على أساس ناحيتين: أولاهما العدد الموزع عليهم من كل نوع مساوية، وبما تراه لجنة التخطيط المشكلة في هذا الأمر. أما الفائض من العدد لدى أي مطوف أو وكيل أو غيرهما فإنه يؤخذ عليهم رسما معينة لا يزيد بأي حال عن الثلث من مصلحته. وأعتقد أن اللجنة التخطيطية في هذه الحالة يمكنها أن تنظم وتنسق هذا الأمر، وهو بلا شك يحتاج إلى وقت، ولو بدأ في تنفيذه حالا فإن الأمور ستسير في طريقها السليم. وهذا الرأي بالذات قد لا يعجب فئة لا تزيد على أكثر الأحوال عن 200 أو 300 من مجموع الألوف من المطوفين والمشائخ والمعلمين وغيرهم من الفقراء والأرامل والأيتام، فإن هذا أيضا يتبعه التخطيط النوعي في هذا الأمر، وبذلك يمكن القضاء على كثير من المشاكل المترتبة على الصراع بين كل فئة من الفئات. أما ثانيهما فهي أن هذه الدخول الجماعية ستعاون بلا شك على الرفع من مستوى المهنة وأصحابها، وستعطي مجالا أوسع لعملية التنمية العامة لهذه المنطقة المقدسة وغيرها من المناطق الأخرى. فلجنة التخطيط بها تنظم عملية التقسيم، وتضع التشريعات اللازمة، وتحدد القوانين العامة، وذلك بالاستعانة بالمتخصصين في هذه المهنة وغيرهم. وإن هذا الموضوع بالذات قد تطرق الجدل فيه والنقاش مدة طويلة، ولكن هذا الأمر باق كما هو عليه منذ مئات السنين، والرأي في هذا حتى يحسم الأمر فيه هو العدالة في التوزيع. وهنا يأتينا سؤال هام في هذه البنود السابقة التي تكلمت عنها واحدة بعد أخرى، ألا وهو كيفية التمويل. إن هذا في رأيي له جوانب ثلاثة اقتصادية، بالإضافة إلى دفع عجلات المجالات الأخرى. 1. تخصيص جزء كبير من الدخل القومي للتمويل. 2. تشغيل الأموال الوطنية عن طريق فوائد معلومة لهم. 3. القروض الخارجية بلا شروط ولمن يريد المساهمة. وأجد في النقطة الأخيرة أن اليابان وغيرها من الدول لديها الفائض من السلع الرأسمالية، فيمكنها الإمداد بالآلات وغيرها من الفنيين، وكذلك بالنسبة لباقي الدول التي تتوفر لديها ويمكنها الإمداد. بين قوسين يلاحظ تجربة الهند، إندونيسيا وغيرهما إلى آخره. إن المملكة العربية السعودية التي تشتمل على مساحة تربو على 1,600,000 كيلومتر مربع، بها كثير مما في أرضها من ثروات بترولية ومعدنية بأنواعها، ولكنها معطلة في أغلب جوانبها، وبالمثل زراعيا وحيوانيا، فإنها لا يمكن أن تكتفي بذاتها، ولكن يمكن لهذه المنطقة أن تكتفي بذاتها وألا تحتاج إلى غيرها. بل إن الأحداث تنبئ باشتراك إسرائيل في السوق الأوروبية المشتركة، وهذا مما يضطرنا بل ويحفزنا في المضي نحو التخطيط والتصميم، حتى ندفع أنفسنا إلى الأمام، وحتى نقضي على مظاهر التخلف التي تكتنف هذه المنطقة منذ فترة طويلة، وذلك باستغلال ما في أرضها ومائها لجني ثمارها التي تحتاج إلى الأكفاء من الأخصائيين في جميع ومختلف المجالات الأخرى حتى يكون هناك كفاية في الإنتاج وعدالة في التوزيع وتكافؤ في الفرص وعدم استغلال الإنسان لأخيه الإنسان. انتهى كتاب دراسات في التخصص من إعداد محمد علي حسن مصلي، قرأه عليكم نبو الملاح. وفيما تبقى من الشريط إليكم هذه المادة الإضافية:
أسرار العلاج بالبصل والثوم، تأليف دكتور محمد كمال عبد العزيز أستاذ بكلية الطب جامعة الأزهر، يقرأه عليكم دكتور حاتم بهجة ذكري. تقديم: الحمد لله رب العالمين جعل لكل داء دواء، فإذا صادف الدواء الداء كان الشفاء بإذن الله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله النبي الأمين ومن اتبع هديه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن التداوي بالنباتات الطبية هي صيحة العالم اليوم بعدما ذاق ويلات الأدوية الكيماوية، وعانى من الآثار الجانبية لهذه العقاقير الصناعية. إنها دعوة إلى الفطرة وإلى الطبيعة التي خلقها الله سبحانه وتعالى، والتي لم تمتد إليها يد الإنسان بالتغيير أو التلويث. إنها كما يقول الأستاذ عبد اللطيف عاشور في كتابه الشهير التداوي بالأعشاب والنباتات، ليست دعوة إلى العودة للخلف أو إلى إعطاء ظهرنا للمستكشفات العلمية والطبية الحديثة، وإنما هو تسليط الضوء على جانب من الثروات الطبيعية العظيمة التي هي بين أيدينا والتي تجمع بين الغذاء والدواء أحيانا. ولقد كان للعرب والمسلمين قصب السبق في هذا المجال الطبي كما سيأتي في النبذة التاريخية، ولكن شاء الله سبحانه أن يتقهقر العرب والمسلمون ويتقدم الغرب مؤسسا حضارته على أشلاء حضارة العرب والمسلمين. ففي صيدليات الاتحاد السوفيتي قسم خاص في كل صيدلية مملوء بأجولة من النباتات الطبية والأعشاب، بل إن معظم الأطباء هناك يصفون تلك النباتات الطبية لمرضاهم في العلاج، بينما نقوم نحن هنا بكتابة الأدوية الجاهزة الغالية الثمن التي تثقل كاهل المريض. وفي جامعة ألوناي بشيكاغو بأمريكا أقيمت محطة تنمو فيها الأعشاب الطبية، وأقامت منظمة الصحة العالمية وحدات بحوث طبية حيوية في مكسيكو لتقوم بإجراء أبحاث دوائية وكيميائية ونباتية على نباتات معروفة. وفي كل يوم يزداد الإقبال على العلاج بالنباتات الطبية التي تنتصر دائما على المستحضرات الكيماوية لما لها من آثار جانبية وسموم. ولقد بذلت جهدي في هذا البحث المتواضع بتوفيق من الله سبحانه وتعالى في كتابة أحدث ما وصل إليه العلم في مجال التداوي بالنباتات والأعشاب بالنسبة لنباتي الثوم والبصل، واستعراض المعلومات الطبية القديمة في هذا المجال، وأعتقد أنه سوف يكون نافعا لطلاب العلم وللمشتغلين بتجارة العطارة والذين يستخدمون تلك النباتات الطبية، وخاصة أن معظم طبقات الشعب الريفية ونفيفا من عامة الشعب العامل أيضا كثيرا ما يلجؤون إلى استخدام تلك النباتات الطبية دون معرفة حقيقية بفائدتها أو ضررها. وقمنا بتوضيح الأساس العلمي السليم في وصف هذه النباتات للأمراض المختلفة، كما لا يخفى على كثير من الناس أيضا مدى انتشار البصل والثوم في الأراضي المصرية والعربية ومدى رخصهما وسهولة تناولهما والحصول عليهما. وأسأل الله التوفيق والرشاد. دكتور محمد كمال عبد العزيز، القاهرة، في رجب 11 و400 ألف من الهجرة، يناير 91 و900 ألف من الميلاد. نبذة تاريخية: من العجيب أن نذكر الحقيقة الآتية التي تؤكد أن معظم ما تعلمه الإنسان عن فائدة تلك النباتات كان في الحقيقة من الحيوان وليس العكس. فقد نشأ الطب في العالم أصلا من الحيوان، إذ أن الإنسان لاحظ الحيوان وهو يتطبب بالغريزة، فكان يتجه إلى النباتات التي فيها شفاؤه ويأكلها. فمثلا رأى الإنسان الأغنام وهي ترعى أنها إذا أكلت نباتا معينا يصيبها الإسهال، ففحص هذا النبات وتعرف عليه وتبين شكله ولونه، وتمضي الأيام ويتكرر الإسهال كلما أقدمت الأغنام على أكل هذا العشب. وفي أحد الأيام انتاب هذا الإنسان إمساك شديد، فما كان منه إلا أن أخذ بعض أوراق هذا النبات ومضغها باحتراس، فزال عنه الإمساك ومتاعبه. وكانت ملاحظة الإنسان غير قاصرة على الحيوانات المستأنسة، بل كانت أيضا شاملة لغيرها من الحيوانات الأخرى، إذ أنه لوحظ في الأحقاب السالفة أن الذئب إذا مرض كان يحفر الأرض حتى يصل إلى جذور بعض السراخس ويأكلها ويشفى. والذئب إذا لدغته حية فإنه كان يتجه إلى نبات الترياق ويمضغه فيشفيه. وكان بعض القردة تحشو جروحها بأوراق من النبات العطرية التي ثبت في العصر الحديث أن ما تحويه هذه النباتات من زيوت طيارة مطهرة للجروح، بل وقاتلة لكثير من الجراثيم المرضية. الطب عند قدماء المصريين: وكان الفراعنة من أوائل الشعوب اهتماما بالنباتات الطبية، وكان قدماء المصريين منذ أكثر من 5000 عام على معرفة تامة بالعلاج العلمي المنظم الناجح لكثير من الأمراض، فهم أول من اكتشف فائدة بذور الخلة، واستخدموا خلاصتها المائية لإنزال الحصوات الكلوية، كما عرفوا المر والصبر واستخدموهما ضد الإسهال والتطهير وضد الصرع، كما استخدموا زيت الزيتون واستخدموه علاجا للكبد والمرارة ومقويا للشعر، وصنعوا من الشعير شرابا مقويا منعشا ومدرا للبول، وخصوا به العمال ليضاعف من نشاطهم ويزيد قوتهم الحيوية، واستخرجوا الصمغ العربي واستخدموه لاصقا وملطفا للصدر في أزمات البرد، واستخدموا النعناع والزعتر علاجا للتخمة والمغص، كما استخدموا الحبوب الخيمية مثل الشمر والكروية والكمون والكسبرة واليانسون لطرد الأرياح وتحسين الطعم. وكانوا يقومون بتحميص بذور الكتان ويستخدمونها في علاج السعال وفي عمل لبخ لعلاج الخراريج، كما استخدموا الحنظل مسهلا وطاردا للحشرات، والحلبة لفتح الشهية، والحناء خضابا للشعر، وكمادة قابضة ومطهرة للجروح والتئامها. وقد عثر في إحدى أوراق البرد منذ 503,000 عام على ما يثبت أن هناك بحوثا أجريت في أمراض النساء وطرق علاجها. وقد حاول الكثير من العلماء في العصور القديمة الاستفادة من ذلك العلم القديم، ونظرا لصعوبة قراءة اللغة الهيروغليفية القديمة في تلك الأزمنة البعيدة، كان الكاتب يوضح كلامه ببعض الرسوم، ف فيضع رسم العين مثلا عند ذكر العلاج اللازم لها أو الأذن أو الساق، وكان يرسم لهب عند الكلام على معالجة الحروق، وكان يرسم دودة بجوار الأدوية الطاردة للديدان، وكان يمارس الطب بمصر في العصور القديمة محترفون من عامة الناس، ولكن سرعان ما وضعت النظم واللوائح وانتقلت مهنة الطب إلى الكهنة ورجال الدين ابتداء من الأسرة الخامسة. ومن أشهر أطباء المصريين القدماء إله الطب أمين حطب الذي ظهر منذ الأسرة الثالثة، وكان بالإضافة إلى علمه بالطب عالما بالفلك والكيمياء والهندسة، وكان المصريون على علم بالنظم الصحية والطب الوقائي. الطب عند اليونانيون. ثم أخذ اليونانيون نقلا عن المصريين القدماء كل العلوم الطبية والعلاجية وتقدموا بها إلى الأمام، فقد ألف علماء اليونان ديودور وهيرودوت وأرسطو كتبا أشادوا فيها بعلم الفراعنة، وقد عثر في حفائر سقارة على مخطوطات ذكر العالم جالينوس أنها كانت تحوي الكثير من النباتات الطبية ووصفات عمل المراهم والمركبات الطاردة للديدان وغيرها، كما وجدت ورقة إبرز وهو من علماء الآثار الأفذاذ، وكان قد حضر إلى مصر سنة 780,000 ميلادية واشترى ملقا من البرد طوله حوالي 60 قدما، وقد اتضح أنه كتب منذ 503,000 عام، وقد وجد فيه الكثير من الوصفات الطبية وعلاجها بترتيب أعضاء الجسم. ومن ثم بدأ الطب الحقيقي العلمي المقتبس في الازدهار في بلاد الإغريق، فقد رمز العلماء هناك للطب بشخص أسكلابيوس، ومن الطب الإغريقي نشأ الكثير من الألفاظ التي لا زالت تستعمل حتى الآن، مثلا كلمة هايجين أي علم الصحة، قيل إنها اشتقت من اللفظ هايجيا التي قيل إنها اشتقت من اسم نبات أسكلابيوس، وهي تمثل الصحة الطبية والعافية الكاملة. وجاء أبوقراط أو هيبوقراتس هذا العالم الطبيب الفيلسوف الفذ، ثم أصبحت مدرسة الإسكندرية جامعة الإسكندرية القديمة منارة للعلوم الطبية منذ حوالي 2000 عام، ووضعت للطب أسس ثابتة في علوم التشريح وعلم وظائف الأعضاء وغيرها. وفي القرون الوسطى ساد طب الإغريق وطب العرب. أطباء النباتيون من العرب والمسلمين. يعتبر الإمام عبد الملك بن عبد العزيز البصري المتوفى سنة 400 من الهجرة أول من كتب عن النباتات من المسلمين، ثم جاء بعده الخليل بن أحمد المتوفى سنة 80 من الهجرة وألف كتابا يحوي أسماء الأشجار والأعشاب والكثير من النباتات. وفي عصر هارون الرشيد وقبل سنة 216 من الهجرة أخرج أبو سعيد عبد الملك الأصمعي كتابا عن النبات والشجر. ومما هو جدير بالذكر أن الأب لويس اليسوعي قام بطبع هذا الكتاب في سنة 890,000 من الميلاد. ثم جاء أبو يوسف يعقوب بن إسحاق ابن السكيت وأخرج كتابا آخر عن النبات والشجر وتوفي سنة 43 من الهجرة. وقام أبو علي يحيى ابن جزلة البغدادي المتوفى سنة 93 من الهجرة، وأخرج كتاب منهاج البيان فيما يستعمله الإنسان، ويحوي جميع تجارب الأدوية المفردة والمركبة. وجاء عبد الله بن أحمد الأندلسي العشاب المعروف بابن البيطار المتوفى سنة 46 من الهجرة، وأخرج كتاب الجامع لمفردات الأدوية والأغذية. ثم ظهر كتاب المعتمد في الأدوية المفردة للملك المظفر المتوفى سنة 94 من الهجرة. وفي أوائل القرن الثامن الهجري جاء ابن منظور الأنصاري المصري وأخرج كتابا أطلق عليه لسان العرب، وقد كان شاملا بإيجاز كل ما عرف من علوم النباتات الطبية وغير الطبية حتى ذلك الحين. التداوي بالنباتات الطبية عند العرب. بدأ استعمال العقاقير النباتية في التداوي والعلاج عند العرب في عصر الدولة الأموية في عهد الحجاج بن يوسف الثقفي، حيث كان عنده طبيب خاص اسمه تيادوق، وله كتاب عن تحضير الأدوية من النباتات الطبية واستخداماتها، وتوفي منذ أكثر من 200 عام. وكان خالد بن يزيد بن معاوية مولعا بالطب والتداوي بالنباتات الطبية، فطلب من كثير من العلماء المستوطنين في مصر ترجمة الكتب المكتوبة باللغات اليونانية والقبطية إلى اللغة العربية. ثم جاءت بعد ذلك الدولة العباسية، وقامت في عصر هذه الدولة نهضة أدبية وعلمية شاملة، فأمر أبو جعفر المنصور مترجما يسمى البطريق أن يترجم كتبا كثيرة عن سقراط وجالينوس وغيرهم. وظهر في عهد هارون الرشيد الطبيب أبو زكريا يوحنا المسيحي الذي كلف بترجمة الكثير من الكتب، وطاف بلاد الروم بحثا عن كتب الطب القديمة، وله كتاب عن تركيب الأدوية المسهلة. ومما هو جدير بالذكر أنه يوجد من هذا الكتاب نسخة في مكتبة جامعة أكسفورد بإنجلترا. ثم جاء المأمون وأخذ يجمع جميع الكتب الطبية من حكام وعلماء العالم، وأخذ يترجم كتب أرسطو وأبوقراط وأفلاطون وجالينوس، وشجع المترجمين وأجزل لهم العطايا. وفي عهده تمت ترجمة كتاب الأدوية المستعملة وكتاب الأعشاب النباتية الذي ألفه العالم اليوناني ديوسكوريدوس. ويحوي هذا الكتاب 7 فصول عن الأدوية العطرية والنباتات الحريفة وأصول النباتات الشوكية والصموغ والأدوية التي تستخرج من الحشائش وغيرها. أشهر علماء المسلمين والعرب ابن سينا وجابر بن حيان وأبو بكر الرازي وابن رشد وداود الأنطاكي وابن الهيثم أبو علي الحسن وأبو الصلت أمية بن عبد العزيز. ثم جاء الاستعمار فطمس تلك الصفحة المشرقة، وجعل العرب ومصر تعتمد اعتمادا كليا على ما نستورده من الخارج من تلك النباتات ومنتجاتها. البصل والثوم في القرآن والسنة. البصر والثوم في القرآن والسنة، البصر والثوم في الطب النبوي. البصر والثوم في القرآن الكريم. قال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة الآية 61: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. وسورة البقرة هي إحدى سور القرآن الكريم التي تعرض قصة بني إسرائيل، وهي أكثر القصص ورودا به. والمستعرض لتاريخ بني إسرائيل لا يأخذه العجب من فيض الآلاء التي أفاضها الله عليهم، ومن الجحود المنكر المتكرر الذي قابلوا به هذا الفيض المدرار. لقد أخرجهم الله على يدي نبيهم موسى عليه السلام من الذل والهوان ليورثهم الأرض المقدسة، وليرفعهم من المهانة والضعة، وللحرية ثمن وللعزة تكاليف، وللأمانة الكبرى التي ناطهم الله بها فدية، ولكنهم لا يريدون أن يؤدوا الثمن، ولا يريدون أن ينهضوا بالتكاليف، ولا يريدون أن يدفعوا الفدية حتى بأن يتركوا مألوف حياتهم الرتيبة الهينة، حتى بأن يغيروا مألوف طعامهم وشرابهم، وأن يكيفوا أنفسهم بظروف حياتهم الجديدة في طريقهم إلى العزة والحرية والكرامة. إنهم يريدون الأطعمة المنوعة التي ألفوها في مصر، يريدون العدس والثوب والبصل والقثاء وما إليها. ولقد تلقى موسى عليه السلام طلبهم بالاستنكار: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ أتريدون الدنيا وقد أراد الله لكم العلم؟ اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. وهو بمعنى أن ما تطلبونه هين زهيد لا يستحق الدعاء، فهو موفور في أي مصر من الأمصار، فاهبطوا أي مدينة فإنكم واجدوه فيها. أو بمعنى: عودوا إذن إلى مصر التي أخرجتم منها، عودوا إلى حياتكم الدارجة المألوفة، إلى حياتكم الخانعة الذليلة، حيث تجدون العدس والبصل والثوم والقثاء، ودعوا الأمور الكبار التي ندبتم لها. الثوم والبصل في الطب النبوي. ذكر إمام الحفاظ محمد بن أحمد الذهبي في كتابه الطب النبوي أن الثوم حار يابس في الثالثة، يحلل النفخ وضماده يقرح الجلد، وأكله ينفع من تغير المياه، ويدر الطمس ويخرج المشيمة، ويصدع ويضر البصر. وقد روي: يا علي كل الثوم نيئا، فلولا أن الملك يأتيني لأكلته. هامش الفردوس 44308. الطب النبوي للكحال صفحة 41، وهو يخالف في المعنى الحديث القادم. والحديث الذي بين أيدينا تفرد به الديلمي، وقد قال الإمام السيوطي إن من فرد به الديلمي فهو ضعيف. انتهى الهامش.
وبهذا القدر من المادة الإضافية ينتهي التسجيل على هذا الشريط.